بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
وقفنا عند قوله أو كرر النظر فأنزله في سياق ما يكون مفسدا للصوم، وهو مما خرج من الجوف، مما خرج من الجوف. وقال رحمه الله أو كرر النظر فأنزله، هذا تنوين لخروج المني. فأنزل إذا أطلق الإنزال عند الفقهاء مراد به الإنزال إنزال المني، ولا يطلق الإنزال على المذي إلا إذا قيد. ولذلك أطلقه فقال فأنزل. مفهومه لو كرر النظر فأمدى لا يأخذ الحكم على المذي لعدم النص وعدم الإجماع كما سيأتي. أو كرر النظر فأنزل، نقول تكرار النظر له ثلاثة أحوال كما هو الشأن في الاستمناء والمباشرة. إما أن لا يمني ولا يمضي، كرر النظر يعني لما يهيج شهوته كامرأته ونحو ذلك مما يباح أو يكون محرم، لأن القيد هنا فيما يفسد ليس في الحكم على المنظور ينظر إلى أي شيء هل هو مباح أو لا، لا بقطع النظر. لو نظر إلى مباح كزوجته أو أمته فأنزل فالحكم واحد، أو نظر إلى شيء محرم كأجنبية ونحو ذلك فأنزل فالحكم واحد. حينئذ ترتب الإنزال على مجرد تكرار النظر بقطع النظر عن المنظور هل هو مباح أو محرم، هذه طريقة الفقهاء كما أسلفناه سابقا. إذن الحالة الأولى ألا يقترن به إنزال مطلقا فلا يفسد الصوم بغير خلاف، يعني لو كرر النظر مرة والثانية ورجع والثالثة والرابعة حتى أنزل هذا مراده. فإن كرر النظر فلم ينزل، كرر النظر المرة الأولى والثانية والثالثة فلم ينزل، هذه لا يترتب عليها إفساد الصوم بغير خلاف، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينزل المني، وهي التي علقها المصنف هنا رحمه الله تعالى، فيفسد الصوم حينئذ إذا خرج المني مترتبا على تكرار النظر حكمنا بإفساد الصوم. وبه قال مالك رحمه الله تعالى. إذن المذهب عندنا وعند المالكية وهو المشهور عن مالك رحمه الله أنه إذا كرر النظر فأنزل يعني فأمنى حينئذ فسد صومه. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد صومه أو لا يفسد صومه، يجوز الوجه، لأنه عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر، لو فكر فأنزل كما سيأتي أنه لا فطرة، أنه لا يترتب عليه إفساد الصوم لو فكر، يعني تخيل صورة جماع في ذهنه فأنزل، هذه لا يكاد يكون فيه خلاف كما قال الشارح لا نعلم فيه خلافا، أنه لا يترتب عليه فطر. حينئذ لو كرر النظر فأنزل عند أبي حنيفة والشافعي مثل المسألة تلك كما لو فكر فأنزل، فالأمر سيئ. إذن قال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد لأنه عن غير مباشرة، كأنهم قيدوا الإنزال بالمباشرة، سواء باشر بيده كالاستمناء أو باشر غيره، باشر نفسه يعني بيده ذكره فأمنى، حينئذ يترتب عليه الفطر. وكذلك لو باشر زوجته دون الفرج وأنزل حينئذ يترتب عليه الفطر. وأما تكرار النظر فليس فيه مباشرة، ليس فيه مباشرة، إنما مجرد تصور بالذهن. ولنا يعني الحنابلة ردا على مذهب الحنفية والشافعية أنه إنزال بفعل يتلذذ به، لأن التكرار فعل لا شك أنه فعل، وإن لم يكن شيئا حسيا لكنه أمر معقول. فحينئذ تلذذ بالنظر، إذا نظر النظر الأولى هذه له، ثم أعاد الثانية وعاد الثالثة والرابعة والخامسة حتى أنزل، نقول لماذا أعاد الثانية والثالثة؟ لأنه يتلذذ يشعر بلذة، حينئذ لما وجدت اللذة إذن هو فيه نوع عمل، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكن التحرز عنه، يمكن أن يكف عن النظرة الثانية، إذا جاء الشرع بالإذن في النظرة الأولى هي لك والثانية ليست لك، حينئذ يمكنه التحرز عن الثانية أو لا، لأنه منهي عنه. ولذلك جاء الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فصل في الأمر لأن متعلقه القدرة وهو الإيجاد والفعل، وهذا قد يقدر وقد لا لا يقدر، حينئذ ما قدر عليه فهو مكلف به، وما عجز عنه فهو ساقط عنه. وأما الكف والترك فهذا ليس فيه تفصيل، لا يقال بأنه لم يترك الشيء من أجل أنه قادر، من أجل أنه غير قادر على الترك، بل الأمر ليس على السواء بين النهي والأمر. إذن إنزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال بالمس يعني بالمباشرة. والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر. فكر هذا أمر غالب، من الذي يستطيع أن يجاهد نفسه؟ هذا قلة. ففي الابتعاد عن الفكر هذا فيه نوع مشقة، نوع مشقة، فلا يمكن التحرز عنه بخلاف النظر. تكرار النظر يمكن أن يكف عنه، وأما الفكر فإذا كان غالبا على الإنسان حينئذ نقول لا يمكن التحرز عنه. فثبت الفرق بين المسألتين، لو فكر فأنزل أو كرر النظر فأنزل، كيف حكمنا في الأولى بأنه لا يفطر وفي الثانية بأنه يفطر؟ نقول تكرار النظر يمكن التحرز عنه، وأما الفكر فهذا لا يمكن التحرز عنه. إذن ننتهي من هذا بأنه يلزمه القضاء. وظاهر كلام أحمد لا يفطر ولا قضاء عليه، ظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر ولا قضاء عليه، وهو مذهب حنيفة كما ذكرناه والشافعي، لأنه عن غير مباشرة. والصواب أنه يعتبر فعلا قد أقام نفسه في تكرار النظر مقام المس والمباشرة، حينئذ نقول هو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام حديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته لأن ذاك لفظ عام كما ذكرناه بالأمس. أو كرر النظر فأنزل، كرر النظر فأنزل، حكمه فسد صومه ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء لأنه لم يدع شهوته. مفهومه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر، مفهومه مفهوم المخالفة لأنه قيده بقوله فأنزل، مفهومه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر، وهو صحيح وهو المذهب، ولكن يشكل على ما ذكرناه سابقا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته، حديث القدسي يدع شهوته، قلنا هذا عام، هذا هو الأصل. حينئذ إذا أثبتنا بأن تكرار النظر بمنزلة المباشرة وأنه فعل يتلذذ به، وهذا في الأصل أنه إن كان في أجنبية ونحو ذلك فهو محرم من جهتين، وإن كان إلى حلال مباح حينئذ يكون محرما من جهة واحدة كما سيأتي في حكم المباشرة. إذن مفهومه لو كرر النظر فأمذى على المذهب لا يعتبر مفسدا. ومفهومه أيضا أنه لو لم يكرر النظر، لأنه قال كرر، إذا لم يكرر نظر أولى فأمنى، ما حكمه؟ قد يكون قوي الشهوة، فإذا نظر نظرة واحدة إلى زوجته أمنى، حكمه أن صيامه صحيح ولا يلزمه القضاء، لأن الحكم هنا مرتب على ماذا؟ على التكرار، والتكرار قلنا فعل والثانية ليست له والأولى له، حينئذ إذا كانت الأولى مباحة فما ترتب على المباح لا يمكن أن يكون مضمونا كما هو مقرر عند الفقهاء، حينئذ إذا أبيح له النظر ولو إلى أجنبية، لو أبيح له النظر إلى ولو إلى أجنبية في الأولى كأن تكون عن خطأ ونحو ذلك، حينئذ لو ترتب عليها إنزال، نقول إنزال هذا رتب على ماذا؟ أو وقع وكان سببا، كان مسببا لأي شيء؟ لنظرة مباحة أو محرمة؟ لنظرة مباحة. إذن ما ترتب على المأذون فيه المشروع لا يعتبر مضمونا كما هو مقرر في محله. إذن مفهومه إن أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر، وهو صحيح سواء أمنى أو أمدى، سواء أمنى أو أمدى، وهو المذهب لعدم إمكان التحرز. ونص أحمد يفطر بالمني لا بالمذي، وهذا عام. وقال مالك رحمه الله تعالى فيما إذا لم يكرر النظر فأمنى، قال يفسد صومه، النظر هذا بمجرد خروج المني يفسد صومه. إن أنزل كما لو كرره، فلا فرق بين التكرار وعدم التكرار، والنظر هنا يكون لأي شيء؟ لمجرد خروج المني، سواء كان بنظرة واحدة أو بتكرار، ف فالنظر حينئذ فعل حصل به تلذذ، ولذلك لو استمنى وضع يده على ذكره فأمن مباشرة منذ أن مسه فأمن، يلزمه أو لا؟ يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. يقول الإمام مالك رحمه الله هنا الحكم مثل ما سبق. وقال مالك يفسد صومه إن أنزل كما لو كرره. ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها، التحرز منها هذا فيه نوع مشقة، وسيأتي أن الذي لا يمكن دفعه ما ترتب عليه من وجود المفسد لا أثر له، لا أثر له. فإذا لم يمكن دفع النظرة الأولى حينئذ نقول هذا فيه نوع مشقة ولا يكلف به المسلم. ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه كالفكرة، مثل الفكرة، وهذا قاعدة عامة سيأتي معنا وطار في حلقي غبار أو ذباب نحو ذلك. فكل ما لا يمكن دفعه حينئذ ما ترتب عليه لا أثر له ولا يفسد الصوم. إذن أو كرر النظر فأنزل، يعني أنزل مليا، فلا يفطر إن أمنى بنظرة واحدة، فلا يفطر إن أمنى بنظرة واحدة فسد صومه. قال في الشرح لا إن أمدى، حينئذ المذهب التفريق هنا والتسوية في الاستمناء والمباشرة، إن استمنى أمدى أو أمنى بطل صومه، فسد صومه. فالمذي يكون مؤثرا هناك في الاستمناء لا هنا، وهذا يحتاج إلى تفريق واضح بين، إما أن يستويا وإما أن يستويا في الحكم، فيترتب هنا على أنه إذا كرر النظر فأمدى يفسد صومه، وإما أن يلغى هناك المذي فيعلق الحكم بالمني دون المذي، فلا بد من الجمع بين المسألتين. أو كرر النظر فأنسى، لا إن أمدى يعني بتكرار النظر، فلا يفطر بذلك على الصحيح وفاقا. لماذا؟ لأنه وفاقا يعني في المذهب، لأنه إنزال لا عن مباشرة، فلم يلتحق بالمني لضعفه أو لم يكرر النظر فأنزل. حينئذ نقول الحالة الثالثة إذا كرر النظر فأمذى، حالة الأولى أنه لا يمني ولا يمذي، وهذا قلنا بلا خلاف لا يفطر، فإن كان النظر محرما فيترتب عليه الإثم ونحو ذلك، وهذا لا يلزم منه إفساد الصوم. الحالة الثانية أنه إذا أمنى صواب أنه يفسد صومه. الحالة الثالثة أنه يمذي، وهذه على المذهب لا تفطر. أن يمذي بذلك فلا يفطر به لأنه لا نص في الفطر به، ولا يصح قياسه على إنزال المني، لا نص فيه، يعني لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيه ما يصح إلحاقه بالمني، لأن ثم أحكاما تفارق أو يفارق المني فيها المذي لمخالفته له في الأحكام فيبقى على الأصل. وفيه قول يفطر لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، لأنه شهوة كما أن المني يعتبر كذلك شهوة. هذا قوله أو كرر النظر فأنزله.